بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الفرار إلى الله. ورد في الأثر: أن شمروا فإن الأمر جد. هناك موضوعات توصف بأنها مصيرية، أي أنها تحدد مصير الإنسان. موضوع الدين، موضوع الإيمان، موضوع مصيري. هناك موضوعات لا تقدم ولا تؤخر، هناك موضوعات ليس لها أثر مستقبلي، بينما موضوع الإيمان وموضوع الدين موضوع خطير. هذا الموضوع يحدد ما إذا كان مصير الإنسان في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. لذلك شمروا فإن الأمر جد. يعني أحياناً الإنسان لا سمح الله ولا قدر يكتشف ورم، يحلل فإذا هو ورم خبيث. آلاف الموضوعات الثانوية يهملها، يبحث عن علاج، ماذا يفعل؟ يأخذ دواء كيماوي، يجري عملية استئصال. هذا الموضوع يحدد مصيره، قد ينتهي به إلى الموت. في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر، وفي موضوعات مصيرية. فموضوع الإيمان موضوع مصيري، شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن السفر قريب. الإنسان يفصله عن القبر ثانية، بينما هو ملء السمع والبصر إذا هو خبر تحت أطباق السرى. فلذلك: وتأهبوا فإن السفر قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد. كلما طال السفر كبرت الحاجات التي يحتاجها لهذا السفر البعيد. وأخلصوا النية فإن الناقد بصير. يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنت أمام الله مكشوف، لك أن تخدع بعض الناس، لك أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، ولك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت. أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا من سابع المستحيلات. أما أن تخدع الله أو أن تخدع نفسك لثانية واحدة هذا مستحيل. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لذلك: أخلص النية فإن الناقد بصير، وخفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق. ويا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نجدد إيماننا، الفتن كثيرة. يعني نحن في عصر ما أكثر الصوارف عن الدين، وما أكثر العقبات التي تقف بينك وبين الدين. عقبات لا تعد ولا تحصى، وصوارف لا تعد ولا تحصى، ويأتي على أمة زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لذلك أيها الإخوة، مرة ثانية، الفرار إلى الله أن تقمع الفتنة، أن تحاصر المعصية، أن تسد كل الطرق المؤدية إلى النار، أن تجفف ينابيع المعصية والآثام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث النعمان بن البشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذي من فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً. نحن في قارب واحد، فإن لم تبادر إلى إنكار المنكر فنحن هلكا جميعاً. أيها الإخوة، لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موضوع الفرار إلى الله موضوعاً أساسياً في هذا الشأن، شأن الفرار إلى الله عز وجل. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة. إن صح أن في الإسلام فريضة سادسة فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن علة خيرية هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة، فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة شردت عن الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: يخاطب الله الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، رد عليهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أي لا شأن لكم عند الله. لذلك اضطر العلماء إلى تقسيم أمة رسول الله إلى أمتين: أمة الاستجابة التي استجابت لله وللرسول من أجل أن تحيا حياة الإيمان، هذه الأمة هي المعنية بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأمة التبليغ هي الأمة التي لا وزن لها عند الله عز وجل، شأنها كشأن أية أمة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لذلك أيها الإخوة، الحديث الذي يعد في أعلى مراتب الصحة: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إن صح أن هناك أمراء وعلماء، العلماء مهمتهم إنكار المنكر بألسنتهم، هذه أمانتهم، أمانة التبيان. والأمراء مهمتهم أن ينكروا المنكر بالقوة، وهذه أمانة الولاية. ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال: أقطع يده. قال: إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لذلك أمانة العلماء أمانة التبيين، إنكار المنكر باللسان، وأمانة الأمراء أمانة التغيير باليد، لأن الله أعطاهم قوة. ومن أدق ما قاله الإمام الشافعي في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قال: هم العلماء والأمراء معاً. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. لذلك من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أن العلماء قالوا: لا يقبل أن تغير المنكر بلسانك إن كنت قادراً أن تغيره بيدك، لا يقبل. كما أنه لا يقبل أن تنكر المنكر بقلبك إذا كنت قادراً أن تغيره بلسانك. من هنا استنبط العلماء أنك إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك من دون منكر. يعني أحياناً الإنسان من ضعف حكمته ينكر منكراً، فينشأ من إنكار هذا المنكر منكر أشد خطر على المجموع من المنكر الذي أنكره. طريقة إنكار المنكر قد تسبب منكراً أشد، فلا بد من أخذ الحكمة. لذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. الخلوف هي جمع خلف من يأتي بعدهم. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. الآن دققوا: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إن لم تنكر بقلبك، وإن لم تنكر بلسانك، وإن لم تنكر بيدك، اعلم علم اليقين أنه ليس في قلبك ذرة إيمان، ليس في قلبك ذرة إيمان. الحديث خطير جداً: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يعني أناس أتوا بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لذلك قالوا: من شهد معصية فأنكرها، من غاب عن معصية فأنكرها، ومن شهد معصية فلم ينكرها فهو في ورطة كبيرة. يعني إذا قيل لك في بلاد بعيدة هناك تبادل زوجات مثلاً، قلت والله شيء ممتع مثلاً، هذا المنكر البعيد يبعد عنك آلاف الكيلومترات، إذا أقررته كأنك شهدته، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. كلام دقيق، إذا غبت عن معصية فلم تنكرها كأنك قد شهدتها، وإذا أنكرت معصية كنت كمن غاب عنها، فلا بد من إنكار المنكر. أيها الأخوة، يعني أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، لكن في حالة أنا أسميها السلبية المدمرة، أنه مالي وللناس، لهم رب يحاسبهم. لذلك الله عز وجل حينما أرسل الملائكة ليهلكوا قوماً قالوا يا رب إن فيهم صالحاً، قال به فابدأوا. لما يا رب؟ قال لأن وجهه لم يتمعر إذا رأى منكراً. يعني اعلم علم اليقين، إن لم تنكر المنكر فأنت في ورطة كبيرة جداً ولو بقلبك. أيها الإخوة، يعني هناك من يفهم هذه الآية فهماً ما أراده الله، يقول لك أحدهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. سيدنا الصديق أو سيدنا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خاف من هذه السلبية القاتلة من منطلق فهم مغلوط ومقلوب لهذه الآية، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا حال معظم المسلمين، يعني ما أحد يكلف نفسه أن ينكر منكراً. تأتي ابنة أخيه شابة في ريعان الشباب متفلتة في ثيابها، كل مفاتنها ظاهرة، فالعم يرحب بها ويثني على جمالها وعلى شبابها ويسألها عن دراستها وكأنها لا تفعل شيئاً. فحينما يكف المسلمون عن إنكار المنكر يعمهم الله بالعقاب. يعني أنا أقول لكم، حينما قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، كأن الصحابة صعقوا، قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ يعني معقول؟ قال وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون؟ قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ نحن في عصر تبدل القيم، الذي ينفق ماله في سبيل الله يتهم بالجنون، والذي ينصح الأقوياء يتهم بالحمق، المنافق اسمه لبق، والفتاة المتفلتة إلى اسم حديث سبور مثلاً، والكذب لباقة، والنفاق مرونة، فكل هذه القيم تبدلت. لذلك أهجى بيت قالته العرب دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت أصبح شعار معظم الناس: دع المكارم، لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً عليها فزعاً، النبي الكريم دخل عليها فزعاً، وفي رواية استيقظ يوماً من نومه فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ما قولكم؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول السيدة زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حينما تكف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما تفقد الأمة خيريتها أو تفقد علة خيريتها، يتحقق الهلاك. فهل في تاريخ هذه الأمة من ظرف عصيب، من محنة قاسية، من عدوان، من احتلال، من قهر، من إذلال كهذه الحقبة؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أخواننا الكرام، الإمام مالك في موطئه أفرد باباً بعنوان: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاص. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة. لا يعذب العامة، عامة الناس، بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة معاً. وهذا معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني هناك فهم غير دقيق في هذه الآية، يقول لك الرحمة خاصة والبلاء بعم، والحقيقة الرحمة خاصة والبلاء خاص. أما حينما عم البلاء بمعنى أن العامة لم تنكر على الخاصة، عدم إنكار المنكر ذنب كبير. أيها الإخوة، يعني العالم الغربي عاش الإباحية، عاش التفلت، عاش الانحراف، عاش تصيد اللذة من أي طريق. هذا العالم الغربي وقع في هذا الانحراف الخطير. المشكلة الخطيرة أنه يريد أن يعمم هذه الحالة المرضية على العالم الإسلامي، هنا المشكلة. لذلك بعض المؤتمرات، مؤتمرات السكان التي تلزم العالم الثالث بنمط إباحي، حينما عدوا الزواج أنواعاً ثلاثة: زواج مثلي، ذكر مع ذكر، وزواج مثلي أنثى مع أنثى، وزواج تقليدي ذكر مع أنثى. حينما جعلوا مفهوم الزواج مفهوماً انحرافياً إباحياً، هذا مما يفعله العالم الغربي في عالم المسلمين. أيها الإخوة، قال اهبطا منها جميعاً سيدنا آدم وحواء: بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدىً. الآن دققوا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجمع الآيتين: من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من سعادة الدنيا والآخرة؟ من اتبع هدايا لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعضهم قال: ما شأن الملوك والبلاد كلها في ملكهم؟ ما شأن الأغنياء الذين يملكون المليارات المملّيرة في هذه الآية؟ فأجاب بعض المفسرين: ضيق القلب، قد تجمع ثروة أهل الأرض، وقد تعتلي أعلى منصب في الأرض، إن لم تكن ذاكراً لله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وأحد كبار العلماء العارفين بالله إبراهيم ابن الأدهم المدفون بجبلة، هذا كان ملكاً فترك الملك، وقال هذه القولة: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني في بقلب المؤمن من السعادة، من الطمأنينة، من الراحة النفسية، من الرضا ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك، يعني كنت أعمى في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة الكرام، الفرار إلى الله ألصق موضوع بسبل الوصول وعلامات القبول، ومن لوازم الفرار إلى الله أن تقمع الفتنة، أن يضيق على أهل المعصية، وإلا عم البلاء أهل الأرض وعم المسلمين خاصة. والحمد لله رب العالمين.